محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا بعض الفروع في هذه المسألة. هل يجوز السماع من وراء حجاب؟ يجوز ذلك، ما دليله؟ حديث ابن أم مكتوم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ما الشاهد من؟ ما هو وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاعتماد على قوله وهم إيش؟ لا يرونه. وأيضا من أدلة هذا فعل السلف حيث روى عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب. خالف في هذا من؟ شعبة بن الحجاج. وماذا قال؟ قال قد يكون إيش؟ شيطان تصور في صورة إنسان يقول حدثنا وأخبرنا. وخالفه جمهور أهل العلم. طيب، إذا حدث الشيخ بحديث ثم قال لمن حدثه أو لبعضهم لا ترويه عني، فهل يجب على الطالب أن يمتنع أو لا؟ إذا ذكر سبب وعلة قال وهمت فيه أو لم أحفظه أو تبين لي أنه خطأ أو نحو ذلك، فهنا إيش؟ لا يجوز له أن يحدث. وأما إذا منع هكذا دون بيان سبب فلا يجب عليه أن يمتنع بل يحدث. ثم أخذنا الثالث من أنواع التحمل، ما هو وما هي الإجازة؟ هي إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه إيش؟ مروياته أو مؤلفاته، إما لفظا أو إيش؟ أو كتابة، يأذن له في اللفظ أو يأذن له في الكتابة. ما حكم الرواية بالإجازة؟ جائزة عند جمهور أهل الحديث، وهو الذي استقر عليه العمل عندهم. هل فيه إجماع؟ الباقي ادعى الإجماع، والصواب إيش؟ وجود خلاف، لا إجماع، لكن هذا القول هو الصحيح. ثم ذكر من أقسام الإجازة ثلاثة وأشار إلى الباقي إشارة. ما هي التي ذكرها؟ إجازة من معين لمعين في معين. كيف يكون؟ أحسن، يعني يعين المجاز له والمجاز به. طيب، النوع الثاني عند من؟ المجازة لمعين في غير معين. كيف يقول؟ أجزتك أن تروي عني كتبي أو مؤلفاتي أو مسموعاتي. الثالث الإجازة بمعين لغير معين. كيف يقول؟ أجزت للمسلمين أو لمن يقول لا إله إلا الله. بعضهم قيدها الثالث بماذا؟ قيده بقيد، قال ينبغي أن يقيد، ذكرنا القيد. ها محمد إبراهيم. نعم، بمن كان أهلا لحمل العلم، ومن كان من أهل العلم، لا لكل أحد، بل ابن عبد البر جعل هذا شرط في صحة هذه الإجازة. الإجازة للمجهول أو الإجازة بالمجهول ما حكمها؟ حكمها فاسدة لا تصح. طيب، لو جاء التلميذ إلى شيخه وطلب منه أن يجيز لفلان وفلان وفلان، سماهم هذا الطالب والشيخ لا يعرفهم، فإذا أجازهم الشيخ هل تصح هذه الإجازة؟ نعم تصح. طيب، نقرأ. لازلنا نقرأ فيما يجوز من الإجازات. قد يقول قائل ما فائدتها الآن؟ لا تحديث ولا سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا كتابة، فما الفائدة ندرس هذا الشيء؟ الفائدة فيه من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا علم، العلم به أولى وأفضل من إيش؟ من الجهل به. ما دونه أهل العلم وخصصوا له الكتب إلا لأنه علم نافع. الأمر الثاني أنك أنت تقرأ في كتب فترى هذا الكتاب يقول حدثني فلان إجازة أو أخبرني فلان إجازة، وفي هذا الكتاب يقول كتب إلي فلان، وفي هذا الكتاب يقول قرأ علي فلان أو قرأت على فلان، فتعرف ما حكم هذا، هل تقبل أو ترد، وهذه هل تقبل أو ترد. واضح هذا؟ فلان أنت قادم على طلب علم وعلى بحث في كتب الحديث، وكتب الحديث مبنية على هذه الثمانية الأنواع التي هنا: إما سماع، إما قراءة، إما إجازة، إما مناولة، إما مكاتبة. فتعرف ما حكم هذه الرواية وما حكم هذه الرواية، وهل هذه يعتد بها وهل هذه يعتد بها. واضح هذا إن شاء الله؟ ما الفائدة؟ لأن نحن نقول هذه الإجازة تصح، لو رأيت إجازة لمجهول أو إجازة بمجهول تحكم على هذه الإجازة، وهذا السند بيش؟ بالضعف. لماذا؟ لأن الإجازة بالمجهول أو الإجازة للمجهول تصح أو لا تصح؟ لا تصح. إذا رأيت إجازة من معين لمعين تحكم على هذا الإسناد إيش؟ بالثبوت، لأن هذه الإجازة صحيحة. فواضح إن شاء الله؟ فهي فائدتها مهمة، ويكثر هذا في كتب العلم، الإجازات والكتابة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لو قال أجزتك ولولدك أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر ابن أبي داود. أبو داود صاحب السنن، ما اسمه أبو داود؟ سليمان بن الأشعث، وابنه ما اسمه؟ عبد الله. أبو بكر اسمه عبد الله، عبد الله بن سليمان بن الأشعث، هو إمام وأبوه إمام رحمهم الله. قال: فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر ابن أبي داود. قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. حبل الحبلة كما في الحاشية معنى أولاد الأولاد، أولاد الأولاد، فهذه إجازة سائغة. يقول أجزت لك هذا الكتاب ولولدك ولولد ولدك وعقبك إلى أن يشاء الله. فربما إذا كان أهل ذاك البيت من أهل العلم وأجازهم مثلا بالبخاري، وتناسل هذا الرجل إلى فروع كثيرة، ربما يقول له 10 أبناء بعضهم يروي عن أبيه، يقول حدثني أبي، أخبرني أبي إجازة، وذاك يقول أخبرني أبي إجازة، إلى أن ينتهي. وهذا من النوادر في الأسانيد أن يكون مسلسل بأهل بيت معين. قال: وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ الصورة التي قبلها أنه قال أجزت لك ولمن يوجد من عقبه، أما هنا ما يقول أجزت لفلان ولمن يوجد من عقبه، إنما قال أجزت لمن يوجد من ولد فلان، ولم يجز لفلان. واضح إن شاء الله؟ إنما أجاز لمعدوم، والمعدوم مجهول أو لا، فالإجازة هذه الثانية لا تصح، إجازة فاسدة، لأن إجازة لمجهول. أما هذه أجزتك ولولدك فهي إجازة لمعلوم أو لا، أولا أجازه هو وأجاز أولاده. وأما الثاني يقول أجزت لمن يوجد من بني فلان، أي ما زالوا غير موجودين، قال فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي وحكى ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة وكذلك ضعف ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. طيب الإجازة لمن يوجد هي ضعيفة لأنه غير موجود ما زال مجهول. طيب الإجازة للطفل الصغير الذي مثله لا يخاطب طفل ابن 3 سنوات يقول أجزك يا فلان لهذا الطفل أن تروي عني كتبي هل تصح؟ سيأتي. قال وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثل الذي لا يخاطب عندكم مثله أو مثله ها؟ مضموم اللام الذي لا يخاطب مثله كأنه عندنا مثله والذي يظهر أنه لا يخاطب مثله إنه نائب فاعل يخاطب مغير الصيغة. قال وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب من هو أبو الطيب؟ أبو الطيب الطبري شيخ الخطيب مر معنا قبل أيام. قال وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ها؟ عنه الأول عنه الثاني منه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه كل لا يصلح كل لا تصلح. قال ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير هذا هو الصحيح أن الإجازة للصغير تصح إنه موجود. قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم يعني يقول من لم يكن موجود لم نرهم يجيزون أما من كان موجود ولو كان صغيرا فإنهم إيش؟ طيب يقال هذا طفل ما الفائدة من إجازته سبقا ذكرنا هذا من يجيب ما الفائدة من إجازة الطفل ها؟ ذكرنا أمس أشرنا إليه أحسن أن هذا حرص من أهل العلم على اتصال سلسلة الإسناد وعلى بقاء سلسلة الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة حتى صار بعضهم يجيز الأطفال يقول للطفل هذا سيكبر وسيكون له أسانيد يرويها بالإسناد. قال ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته ومما سأسمعه يعني شيء ما زال غير موجود مما سمعته هذا يصح أما مما سأسمعه هل هذا يصح لأنه إيش مجهول والإجازة بالمجهول فاسدة. قال فالأول جيد والثاني فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. طيب قال وأما الإجازة بما يرويه إجازة هذه مسألة مهمة وتسمى الإجازة على الإجازة الإجازة بما يرويه إجازة أي لك كتب أنت ترويها عن شيخك بالإجازة أجازك شيخك فهل يجوز أن تجيزها لتلميذك؟ واضح هذه صورة المسألة أي عندك إجازة من شيخك في كتاب فهل يصح أن تجيز تلميذك بذلك الكتاب أو لا بد أن تحدثه تحديث؟ الصحيح أنه يجوز وهو مذهب جماهير أهل الحديث. قال وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعدد ولو إلى 10 تتعدد وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني غير أبي نعيم من الفضل بن دكين، ذاك عراقي الفضل بن دكين، وأما هذا أصبهاني، وأصبهان إن هي إيران، دولة النفاق الذي كانت علماء المسلمين كثير منهم من ذلك البلد. قال والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء نصوا على أن الإجازة على الإجازة صحيحة. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، يعني خلاف هذا خلاف من لا يعتد به. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. طيب انتهينا من النوع الثالث وهو الإجازة، واضح إن شاء الله الإجازة ومسائل الإجازة. قال القسم الرابع المناولة. ما هي المناولة؟ المناولة هي أن يناول الشيخ تلميذه كتابا، أن يناول الشيخ تلميذه شيئا من كتبه ويقول اروه عني، هذه صورة. أو أيضا من صور الإجازة المناولة، أو يأتي التلميذ إلى شيخه، أو يأتي التلميذ إلى شيخه بشيء من حديثه ثم يقول للشيخ هل تأذن لي أن أروي هذا عنه، فينظر الشيخ ويطلع عليه ثم يناول ويقول إيش ارويه عني، كل هذا يسمى إيش مناولة. قال المناولة فإن كان معها إجازة، لأن قد تكون مناولة يناوله بدون إجازة، وقد يكون مناولة مع إيش مع الإجازة، يناوله ويقول أجزك أن تروي عني هذا الكتاب. فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول اروي هذا عني ويملكه إياه، يعطيه يقول هو لك هذا الكتاب ملك لك ارويه عني، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، يعير الكتاب ويقول لا أكتب هذا الكتاب وأرجع إليه الأصل. طيب هذه صورة من صور الإجازة المناولة. أو يأتيه الطالب، أي الطالب يأتي إلى شيخه بكتاب من سماعه فيتأمله، بشرط أن يكون هذا الشيخ حافظ متيقظ غير مغفل عندما يتأمل هذا الكتاب، يعرف حديثه. يعني إذا أتاه الطالب بكتاب من سماعه يقول هذا الكتاب من سماعه فيتأمله، ولا بد كما سمعتم أن يكون متيقظا حافظا لحديثه. قال أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وسبق معنا إيش عرض القراءة، فالعرض عرضان، عرض قراءة وعرض إيش وعرض مناولة. سبق معنا القراءة ولا النوع الثاني من أنواع التحمل، عرض قراءة، يقرأ على شيخ يعرض عليه قراءة، وهي الرواية بها صحيحة كما تقدم، وهذا يسمى عرض مناولة، أي يناوله التلميذ وهو يتصفح وينظر فيه ثم يعطيه تلميذه. قال وقد قال الحاكم إن هذا إسماع، في علوم الحديث من الصلاة إن هذا سماع، إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، أي عرض المناولة يقول الحاكم هي في منزلة السماع، والسماع هو الدرجة إيش الدرجة الأولى، فيقول السماع في منزلة المناولة في منزلة السماع. قال وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من أهل البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق. يعني يقول كل هؤلاء جعلوا عرض المناولة بمنزلة السماع. وسيأتي أن ابن الصلاح ينتقد الحاكم. قال ونقله أي الحاكم عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، أي أن هؤلاء كلهم لم يجيزوا عرض المناولة ويجعلوه في منزلة السماء، إنما بعض أقوال هؤلاء لما في عرض إيش؟ في عرض القراءة الذي تقدم معنا. والحاكم رحمه الله خلط بين عرض القراءة وعرض إيش؟ المناولة، ولكن الصحيح أن الكل معمول به. طيب بقي أيهما أرفع، عرض القراءة وعرض المناولة؟ لا شك أن عرض القراءة أرفع، عرض القراءة أرفع، لأن عرض القراءة معناه إيش؟ يمر على كل حديث يقرأه. أما المناولة فقد يتصفح تصفحا، ينظر فيه يتأمل فيه ثم يعطيه إياه. قال ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، يعني يقول عرض المناولة عند هؤلاء الفقهاء ليس بسماع، وهو الصحيح أنه ليس بسماع بل السماع أرفع. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. الحاصل من هذا أن الكل معمول به سواء عرض المناولة أو عرض القراءة، إلا أن عرض القراءة أرفع من عرض المناولة والسماع أرفع من إيش؟ من الجميع. هذا إذا ملكه الشيخ ذلك الكتاب، إذا ناول وملك أو ناول وقال له إيش انسخه. بقي صورة ثالثة سيذكرها هنا. قال وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه، فقط أعطى إياه وسكت، أعطى الكتاب ناولة ما قال له لك ولا قال رويه عني ولا قال أجلسك به، فقط مناولة مع سكوت ولم يعره إياه، فإنه منحط عما قبله، أي نازل في الدرجة عما قبله، ليس لا يساوي ما قبله. قال حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. يعني لو ناوله البخاري، بخاري مشهورة ولا كثرت كتب البخاري بين أيدي الناس في ذلك الزمن وفي هذا الزمن، فيقول إذا كان مشهور فيصح له رواية عنه وهذا إذن في الرواية. وبعض أهل العلم قال بل له أن يرويه عنه مطلقا، لأنه إنما ناوله لأجل إيش؟ لأجل أن يرويه عنه، وإلا لماذا ناوله؟ قال ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، يعني ناوله ما قال أذنت لك أن ترويه عني. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، وهذا قول له وجه، أن من يقول بجوازها له وجه، لأنه كما سمعتم يقول إنما ناوله لأجل أن يروي وإلا لماذا ناوله. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. وهذا يعني الأولى ألا تجوز الرواية في مثل هذه الصورة، إنما هو يخبره يقول لتلميذه يقول إن من مروياتي صحيح البخاري، يعلمه يقول إن من مروياتي البخاري ومسلم ومسند أحمد، فهل هذا الإعلام من الشيخ مجرد هذا الإعلام إجازة وإذن للطالب في الرواية؟ هذا بعيد. قوله من الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أنها سماعة، الأولى أن في مثل هذه الصورة لا تجوز الرواية، لأن مجرد الإعلام لا يستلزم إذن في الرواية ولا يقتضي ذلك. طيب انتهينا من معنى الإجازة ومعنى المناولة. بقي إذا كان أخذ عن شيخه إجازة أو مناولة، إذا جاء يؤدي كيف يقول؟ أخذنا إذا أخذ سماع، إذا جاء يؤدي كيف يقول؟ إما يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو ما شاء. وإذا أخذ قراءة قلنا الأحسن أن يقول إيش؟ قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع. وإذا قال أخبرنا إيش؟ يقيد حدثنا فلان قراءة عليه. طيب بقي الإجازة والمناولة، إذا أخذ عن شيخه ثم جاء يروي كيف يقول؟ هذا المسألة التي يأتي. قال ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن. طيب أنه إذا جاء الراوي يروي ما أجازه شيخه بيقول أنبأنا، ولو قيد فيكون أحسن، لو قال أنبأنا فلان إجازة هذا أحسن وأوضح. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، ولكن الأولى الاقتصار على أنبأنا، ولو قيدها فهو أحسن. هذا صار في عرف المحدثين أن أنبأنا تقال للإجازة، وأخبرنا تقال للقراءة، وحدثنا أو سمعت تقال ليش؟ للتحديث والسماع. قال وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، ولكن الصحيح قلنا إيش؟ أنه إيش؟ أدنى من السماع، السماع أرفع منه. قال فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، يعني يقول إن شاء يقيد أخبرنا فلان إجازة، والذي سمعتم أن المشهور هو ماذا في الإجازة أنبأنا. بقي فائدة ثنى، ترى في بعض الكتب ثنى، ما معنى ثنى؟ اختصار حدثنا، وترى في بعضها أنا، ما معنى أنا؟ أي أخبرنا. وأيضا بعض الكتب نا أي أخبرنا. فإذا جئت تقرأ ما تقول ثنى الأوزاعي، ثنى سعيد بن المسيب، لا قل حدثنا، إنما يختصرون لأجل ألا تطول في الكتابة. قال والذي طيب وكان الأوزاعي، إمام الشام رحمه الله، ما اسمه الأوزاعي؟ ها؟ لا، عبد الرحمن بن عمرو. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، يعني هذا الصلاح الأوزاعي كان إذا قال خبرنا بالتشديد فالمراد إجازة. وقد كان الأوزاعي مهابا رحمه الله، لما وضعت جنازته بجانب قبره وقف عليه السلطان في ذلك الزمان فقرب منه، يعني يقول كأني ما استطعت أن أقترب منك إلا في هذه اللحظة، السلطان يخاطب الأوزاعي وهو ميت ويقول والله إن كنت لأهابك، وكنت إذا رأيتك كأنما رأيت الأسد بارزا. فرحمه الله، وكان إمام من أئمة السنة وأئمة الدين، ولكن ما تعرف له مؤلفات. وهناك باحث معاصر جمع مرويات الأوزاعي كلها في مجلد بذل المساعي في جمع مرويات الأوزاعي، وهو موجود في المكتبة. انتهينا من الرابع والثالث، نقرأ الخامس. قال القسم الخامس، من ماذا القسم الخامس؟ ها؟ من هذا؟ من أنواع التحمل، ليس الإجازة، الإجازة ختمناها وقد دخلنا في المناولة بعد الإجازة. الخامس أي من أنواع التحمل، فإنه ذكر أنها كم؟ ثمانية، وهذا الخامس. قال القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، هذا صورة المكاتبة، يأتي الشيخ يكتب عدة أحاديث من أحاديثه ثم يرسلها إلى تلميذه ويقول له اروها عني أو حدث بها عني أو نحو ذلك، وهي قوية جدا، بل بعضهم قدم الكتابة والمكاتبة على التحديث والسماع. لماذا؟ قال لأن المحدث يحدث في مجلس كبير، وقد يكون يحدث من حفظه، بخلاف الذي يكتب فإنه يكتب وهو متفرغ الذهن غير مشغول البال، فيكتب باستحضار وقوة تركيز، وربما نقل من أصله الذي صححه ثم يرسل بها إلى تلميذه ويقول اروها عني. فلذا من أهل العلم من قال إن المكاتبة أرفع أنواع التحمل، وهي أرفع حتى من السماع. وكم ترى في صحيح البخاري كثير جدا، كتب إلي فلان كذا وكذا، وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وفي رواية لأحمد أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وأيضا بعض الصحابة كان يكتب إلى بعض أن يكتب إليه بأحاديث سمعها يطلب منه، كما تعلمون حديث متفق عليه، حديث المغيرة بن شعبة قال وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة أن يكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال الحديث. وهكذا في صحيح البخاري كثير جدا، ترى كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. والبخاري في بعض مواضع يقول كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا فلان بن فلان. وحديث كثيرة في صحيح البخاري وفي غيره بالكتابة، فالكتابة والمكاتبة أمرها قوي، ولا زالت المكاتبة بين أهل العلم إلى الآن، إلا أنها الآن مكاتبة بماذا؟ بالفتاوى. ترى الشيخ يكتب ويرسل إلى تلميذه، إما سأله عن مسألة يكتب له ويرسل إليه. ولكن اشترطوا في المكاتبة، قالوا لابد أن يتحقق من أن الكاتب هو فلان، لأنه قال ربما يحصل إيش؟ تزوير في الكتابة. قال المكاتب بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين. وهذا هو الصواب، لأنه إنما كتب له بها لماذا؟ لأجل أن يرويها عنه، وإلا لماذا كتب له كتب بها إليه؟ قال وهو المشهور، ابن الصلاح يقول هذا المشهور أنه يجوز الرواية بها، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجو طيب، انتهينا من المكاتبة، بقي ماذا يقول إذا حدث؟ وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، قال لأنه حدث لكن حدثه في كتاب، ولكن هذا فيه إيش؟ فيه إيهام أنه كان إيش؟ أنه سمعه من صوته. قال والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، يعني يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي، والأحسن أن يقول كتب إلي فلان كذا وكذا. بقيت الأنواع الأخرى من أنواع التحمل إن شاء الله في الدرس الآتي تأتي معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.